بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. سيأتي الحديث، وقبل ذلك نقرأ كلام الحافظ على الباب. قال رحمه الله: أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس، وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود، لأنها مبنية على المسامحة، وله في حقوق الناس تفصيل. قال: إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم، لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود، وهو غير حاكم، بخلاف ما علمه في ولايته. وأما قوله إذا لم يخف الظنون والتهمة، قيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه، لأن الذين منعوا ذلك مطلقا اعتلوا بأنه غير معصوم، فيجوز أن تلحقه التهمة. إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه فحسمت المادة، أو يكون بينه وبين الآخر أغراض ويدفع به الشيطان إلى مقاضاتها، فحسمت المادة، فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف الحاكم الظنون والتهمة. وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة، يلزم أن يسمع مثلا رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا ثم رفعته إليه فأنكر، فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به، فلم يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه. فإذا خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر، القاضي يشهد عليه عند حاكم آخر. وسيأتي مزيد لذلك في باب الشهادة تكون عند الحاكم. وقال الكرابيسي: الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهورا بالصلاح والعفاف والصدق، وما مهما كان من غير المعصوم هو ليس بمعصوم، ولم يعرف بكبير زلة، ولم يؤخذ عليه خربة، بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة. فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا. قلت: وكأن البخاري أخذ ذلك عنه، فإنه من مشايخه. من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. والأولى ترك ذلك على الصحيح، أن لا يحكم في أمور من الدماء وما إلى ذلك بعلمه. لو رأى واحدا يزني بامرأة فإنه لا يحكم بالرجم على ذلك الزاني بعلمه، ولكن له أن أمر التعزير وأمر التأديب حتى تقوم البينة، شهادة أربعة عدول كلهم يرى الوقيعة بغير لبس، فيقيم الحكم على الشهود أو الاعتراف. وله أيضا أن يأخذ ذلك الذي رآه فماذا فيشد عليه حتى يعترف، إذا رآه يزني يشد عليه ويقول له: أنا رأيتك، فما قولك؟ فإن قال: نعم أنا فعلت كذا وكذا، يكون قد أقام عليه حد الزنا باعترافه وإقراره لا بمجرد رؤيته. هكذا قل في أمور كثيرة يعاد فيها إلى الإقرار والاعتراف دون رؤية القاضي. فهو غير معصوم، ومحتمل أنه يحصل له من الخطأ أو مما يدفع به الشيطان على غير المعصوم. وفتح هذا الباب ليس لقاض فحسب، كل قاض سيدعي أنه فيه تلك الصفات المذكورة، الصدق والعفاف، وما كان من هذا الباب لا ينضبط بواحد دون آخر، وجب سد ذريعته. والحديث الآتي سيأتي بيانه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم أو أطعم من الذي له عيالنا أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. قال ابن المنير: لم يتعرض ابن بطال لمقصود الباب، وذلك أن البخاري احتج لجواز الحكم بالعلم بقصة هند، فكان ينبغي للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه، لأنه خرج مخرج الفتيا، وكلام المفتي ينزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي، فكأنه قال: إن ثبت أنه يمنعك حقك حقك جاز لك استيفاؤه مع الإمكان، يعني من باب الظفر. قال: وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والإلزام، فيجب تنزيل لفظه عليه، لكن يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر في قصة هند أنه يعلم صدقها، بل ظاهر الأمر أنه لم يسمع هذه القصة إلا منها، فكيف يصح الاستدلال به على حكم الحاكم بعلمه؟ في الاستدلال به خفاء، في الاستدلال بهذا الحديث خفاء ومنازعة للفقهاء في استدلال الإمام البخاري بمثل هذا. نعم، الإمام البخاري وغيره من الفقهاء وأهل الحديث لهم قوتهم في الاستنباط والغوص، لكن في هذا كما ترى فيه خفاء لهذه الإيرادات التي سمعتها. والصحيح في المسألة أن الحديث فتيا، وأيضا قضاء لها في ذلك الشأن، لا حرج عليها أن تطعمه، وليس هو الذي رأى ذلك إنما سمع. والصحيح أن القاضي لا يقضي بما رأى، لا يقضي بما رأى على الإطلاق، ولكن يأخذ ذلك الجاني فيأمر بالضغط عليه بما لا يعني في حدود الشرع حتى يعترف، ما زال قد رآه بعينه يستحق الضغط عليه حتى يعترف، وحتى يقام عليه حد الله شرع الله. قال: وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قرأناه. قال: قلت: وما ادعى نفيه بعيد، فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ، وإطلاعها على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه، فلا بد من سبق علم، ويؤيد اطلاعه على ما حالها من قبل أن تذكر ما ذكرت من المصاهرة، ولأنه قبل قولها إنها زوجة أبي سفيان بغير بينة قبل قولها، هو معروف عندها أنها زوجة أبي سفيان، يعني كان يعرف قريشا وأهلهم، هذا شيء واضح، واكتفى فيه بالعلم. ولأنه لو كانت فتية لقال مثلا تأخذ، فلما أتى بصيغة الأمر الحق هذا فيه تكلف. القول الواضح خلاف قول البخاري في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أن القدح بما هو واقع ولرفع المظلمة ليس بغيبة، فهند قدحت في حال زوجها أنه شحيح وأنه مسيك رضي الله عنه لقصد التخلص من شحه عليها وعلى ولدها، وتطلب الظفر بما هو لها، فإن المرأة لها على زوجها حقوق والأولاد لهم على أبيهم حقوق، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، في لفظ أن يحبس أمن يملك قوته. وأبو سفيان رضي الله عنه كان موسعا، وهو من التجار الذين يذهبون في التجارة إلى الشام وإلى غيرها لاجتلاب الأموال الكثيرة، وهو رأس في قريش ومن أكابره ومن ذوي الأموال الطائلة في الإبل وغير ذلك من الإبل وغيرها. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بحقها فحسب، بالمعروف بدون إسراف وبدون مبالغة في التوغل في ماله، وبما لا يسبب أنه يسيء بها الظن، من حيث أن المال واسع، فلو أخذت منه لم يحصل في ذلك إخلال ولا ما يسبب تضجره. أما إذا أخذت بغير إذنه لها أو لولدها أو تصدقت به بما يجحف بمال الزوج فهذا لا يجوز، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وربما إذا أخذت شيئا يعلم أنها تأخذ تكرارا ومرارا أو يسيء بها الظن كان ذلك من أسباب سوء العشرة وإساءة الظن بها وأنها تخونه في ماله، ولكن هذا في مال موسع مع التقتير الحاصل بشدة عليها بما هو من المعروف عند النساء من أمثالها ممن في مستواه ودونه. فلها أن تظفر بحقها اللازم لها، وفيه دليل أيضا على رعاية الأولاد وحسن العناية بهم، أطعم من الذي له عيالنا، وأن المرأة هي التي تقوم بإطعام العيال وتقوم بخدمة البيت حتى في الجاهلية وذلك وبعد ذلك في الإسلام، فهي التي تطعم الأولاد وهي التي تعتني بما بشؤون البيت. وفيه دليل أيضا على أن الإشاعات تغير المفهومات، فمما حصل من الإشاعات في زمن الجاهلية أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في النفوس من سوء الحال بسبب الجاهلية أن الإشاعات تشوه، فكان يشاع في قريش رجالا ونساء أنه ساحر أنه كاهن أنه فرق الناس أنه إلى آخره، حتى صار عند الناس مبغوضا إضافة إلى ما أن في قلوبهم من القسوة والجفاء والشرك بالله. فلما أسلموا وقربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا صفاته وخلقه الحميد صفاته وخلقه الحميد صار ذلك البغض أشد منه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ويكذبون ما كان يشاع في الجاهلية. وفيه أن القرب من الصالحين يزيل الإشاعات عنهم والشبه المتداولة والملصقة بهم، وأن البعد عنهم يراكم على ذلك البعيد، يراكم على ذلك البعيد شدة الإشاعات من المغرضين والمفسدين، فيضر نفسه ويفسد عليه حاله بمضادة الحق وعدم الاستجابة له، وهذا ضرر عظيم في الحقيقة. وفيها أن من أبغض شخصا قد يبغض أهل بيته، فلهذا قالت هند: ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب أبغض إلي من أهل خبائك. حتى هو أيضا أهل بيته وأهل خباء، المقصود أهل بيته، ففيه أيضا أن البغض يتفشى والحب كذلك. وفضيلة الإسلام وأن الإسلام فيه الطمأنينة والراحة للقلوب وأخذ الأمور بحقائقها والمحبة في الله وحب الصالحين وبغض المفسدين، فهو دين الحق، دين الطمأنينة، دين من أخذه من جميع جوانبه أراح واستراح. والقسوة والجفوة والغلظة والفظاظة والبعد عن الحق، كل ذلك بسبب الشرك بالله عز وجل، وبسبب ما كان من يعني ماذا من فروع الشرك بالله وإن كانت دون ذلك، أو من فصائله من البدع والخرافات والمخالفات الشرعية، على خلاف بين الشرك أو على خلاف بين سعة الشرك وما دونه. ولكن يذكر أهل العلم أن البدع ولائد وفصائل الكفر والشرك بالله. تفضلوا وفقكم الله.